أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 464، لازلنا نتكلم في المطهرات وهي 12، ولا زلنا أيضا في المطهر الأول وهو الماء، وذكرنا نكات مهمة في كيفية التطهير بالماء. المسألة التي بين أيدينا تريد أن تبين كيفية التطهير بالماء للإناء. يقول يتحقق غسل الإناء بالقليل. طبعا احنا ذكرنا سابقا فرق بين الغسل والغسل. الغسل للحدث، مثلا الوضوء، غسل الوجه واليدين، او الغسل الجسم، غسل الجنابة، هذا يسموه رفع الحدث غسل. اما بالنسبة للتطهير من الخبث يسمى غسل بفتح الغين. المهم، يتحقق غسل الإناء باعتبار خبث بالقليل. هاي مهمة، بالقليل. ليش هنا قال بالقليل؟ لأن شرط التطهير بالقليل الانفصال، لا يكفي الاستيلاء والبقاء على الإطلاق. الاستيلاء والبقاء على الإطلاق، إطلاق الماء، هذا شرط يعم كل أنواع المياه، لكن القليل يختلف عن غيره، لا بد من الانفصال لعدم عاصميته، هكذا ذكرنا. زين، هذا قليل وخليناه بالإناء، كيف يطهر؟ قال يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن، هاي بيانية، بأن يصب فيه في الإناء شيء من الماء. هسه هذا الإناء قدير، قداح، وهكذا، ورح يبين لنا إن شاء الله، ذكرنا البارحة، سيأتي إن شاء الله معنى وضابطة الإناء. ثم يدار فيه، يدار به، خلي ماي مثلا بالقدر، وتظل شنو ندير به بحيث يصل الى جميع الاجزاء، الى ان يستوعب تمام اجزائه، ثم يراق، انسكبه. زين، هذا دليل شنو؟ اولا ذكرنا انه لا بد من الانفصال، ثانيا ذكرنا لا بد من الاستيلاء. فكيف يستولي الماء؟ تخلي ماي، تضع الماء في الإناء والدورة منا تحرك بحيث يصل إلى جميع الأجزاء فيصدق الاستيلاء وهو باقي على إطلاقه، ثم يرمى. ليش؟ لأجل نحن اشترطنا الانفصال. وهذا هو ما مصرح به في حديث عمار اللي ذكرناه البارح، الحديث قريناه صفحة 287 جزء الثالث المباني، هكذا قال الإمام عليه السلام: يغسل 3 مرات، هذا بالنسبة للإناء اللي يحتاج 3 مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه، ها يحرك فيه، ثم يفرغ منه، ثم يصب ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ، وهكذا. فإذا فعل به ذلك 3 مرات، ليه 3 مرات؟ لأن احنا قلنا الآنية يكون التطهير بما ب3 مرات، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك، مثل الولوغ الكلب 1 تراب 2 ماء، مثل الجرذ، موت الجرذ، وشرب الخنزير 7 مرات. فقد غسل 3 مرات وطهر فيما يكون تطهيره بمن؟ بذلك، أي ب3 مرات، وإلا مثل موت الجرذ لا، نحتاج إلى 7 بنفس هذه الطريقة. هذه مسألة إن شاء الله مهمة وواضحة. مسألة أخرى، الآن أنتم من تقولون تطهرون شنو؟ الآنية أو غير الآنية أو الملابس بالماء، هذا الماء هل يشترط فيه الطهارة؟ قال نعم، يعتبر في الماء المستعمل في التطهير شنو؟ طهارته قبل الاستعمال. طبعا هذا الدليل يعني قد واضح، والمستندات المذكورة اللي كاتبها أنا عدم الخلاف أولا، اثنين وزان التطهير الشرعي وزان التطهير العرفي. فالتطهير العرفي هو رفع القذارات بماذا؟ مو بماء قذر، بماء طاهر نظيف، كذلك الطهارة الشرعية. الثلاثة، إطلاقات الغسل منصرفة إلى الماء الطاهر. زين، زائد نصوص متنوعة، صفحة 464 جزء الثالث المباني، هاي كلها أدلة. الآن قد يقول قال أنه إذا لم يكن طاهرا ففقد الشيء لا يعطيه، هذا أكو دليل هيك يذكر وذكرناها هذا أيضا، ذكرناه بالتراب اللي نعفر به الإناء الذي ولغ فيه الكلب، قلنا هذا شوية بكلام. أو عندما نقول الماء الطهور، الطهور يعني طاهر في نفسه. مسألة أخرى 466، يقول السيد الله يحفظه، إحنا طبعا ذكرنا أنه سابقا لابد من إزالة عين النجاسة، وهذا مفروغ منه، أنه إذا لم تزل ولم يتحقق إزالة عين النجاسة فكيف يتحقق التطهير؟ يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها. أوصافها شنو؟ أوصاف النجاسة اللون والريح، زين اللون والريح مثلاً. فإذا بقي واحد منها، اجينا الآن أكو ملابس بها غائط طهرناها بمن مرة واحدة، طبعا أزلنا عن النجاسة ولو بنفس عملية التطهير، هاي ذكرناها سابقا، زين ذكرناها وين؟ في مسألة 455، فإنه يكفي في تطهيره غسله غسلة واحدة مع زوال العين، وإن كان زوالها زوال العين بنفس الغسلة الأولى. زين جيد، فهنا من أزلنا عن النجاسة تحقق، لكن وتحقق التطهير، لكن بقى بي لون، بقى بي رائحة، نقول هذا لا يضر بالتطهير، أو بقى بي الرائحة واللون. يقول لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين. شنو الدليل على أنه قد يقول قال؟ ليش لابد من زوال العين والزوال شنو؟ لون ورائحته أيضا أوصاف. نقول إطلاق أدلة الغسل، فإنه مع زوال العين وبقاء الأثر يصدق عرفا عنوان الغسل المأمور به. هذا الدليل الأول، عرفا يصدق. اثنين، عدم التعرض له في الروايات فيفهم منه عدم الوجوب، وزوال عين النجاسة هو ذكاء فيه. هاي مسألة جيدة لطيفة مهمة ابتلائية، لأن يعني قد يحصل كثير من الأسئلة عند الناس أنه الآن أزلت عين النجاسة وطهرت بشكل صحيح ولكن تبقى بي رائحة أو لون موجود. نقول لا يضر ذلك للدليل الذي ذكرناه أو للدليلين. مسألة أخرى 467، يقول السيد الأرض الصلبة، هاي القاع اللي نمشي عليها صلبة، كاشي بلوك، كاشي صبة وهكذا، أو المفروشة بالآجر يعني الطابوق مثلا، زين او الفرشي سطح مثلا، او الصخر، هذا هماتين يعني موجود، ارض مفروشه من الصخر، او الزفت القير او نحوها، يمكن تطهيرها بالماء القليل. نقول على القاعده القليل يطهر بشروط ثلاثه، شرطان عمان لكل انواع المياه، وشرط مختص بالقليل. الشرط الاول الاستيلاء، واجيب ماء قليل استولي على المكان المتنجس من الارض الصلبه او المفروشه او كذا، زين. بعد يبقى على إطلاقه، إتلافه هذا الشرط المهم الخاص بالقليل لابد من الانفصال، أما إذا لم ينفصل يبقى مجمع الماء نجيس، يعني قلنا إحنا قلنا ماء الغسالة يعتبر نجيس، زين إما فتوى أو احتياط وجوبي. المزيل لعين النجاسة نجيس، غير المزيل لعين النجاسة احتياط وجوبي، سواء كان يتعقبها طهارة المحل أو لم يتعقبها. هاي ذكرناها وين بيا مسألة أيضا 452 نهاية المسألة، وتقدمت أيضا في باب أحكام المياه القليل. زين، قال يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، يعني شو جرى عليها؟ يعني استولى وبقي على إطلاقه، لكن هذا لكن خصوصية الماء القليل، مجمع الغسالة يبقى نجسا. شوف هنا يجي دور طالب العلم، زين، ويجي دور صاحب الاختصاص اللي ما يأكد أو ما يركز في كلمة القليل، تطهير الماء القليل، يفهم أن مجمع الغسالة سواء كان بالقليل أو الكثير. لا، احنا تقدم عندنا أن حتى لو ما ذكر السيد الله حفظ كلمة القليل، نقول من قال مجمع الغسالة يبقى نجسا؟ نقول هذا تقدم عندنا، مجمع الغسالة الذي يكون نجيس فتوى واحتياط وجوبي فيما إذا كان وين؟ في الماء القليل، بل لم نشترط انفصال ماء الغسالة إلا في القليل كما ذكرنا البارحة في مسألة 460، حيث قال ولا بد في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة كما مر في مسألة 452. شوف كم مرة تقدم، ولا يعتبر ذلك يعني الانفصال، انفصال الماء في الغسل بغيره يعني بغير الماء القليل. المهم هنا بما أنه ماء قليل فلا بد من انفصال، لكن مجمع الغسالة يعني محل المكان، المحل والمكان اللي بيه الغسالة يبقى نجسين. ليش؟ إذا أولا الانفصال شرطه التطهير، هذا واحد. اثنين، ماء الغسالة نجس، فمكان شبقه أيضا نجس إلا مع انفصال الغسالة عنه. أي إذا انفصال الغسالة فقد تحقق الشرط الثالث وهو الانفصال، لأنه التطهير بماء قليل فيتحقق التطهير. زين، كيف يتحقق الانفصال؟ ولو بسحبها بخرقه. احنا هناك بالثياب، زين، قلنا من خلال العصر، من خلال التوالي الصب، من خلال الغمز، زين. أما بالصلب كيف يعصر؟ كيف يغمز؟ نقول لا، من خلال السحب، أخلي في وصلة وأسحب هذا الماء الغسالة، واضح؟ ولو بسحبها بخرقه او نحو الخرقه، مو الا سحب، ازيله الى مكان اخر فيتحقق هذا التطهير، المكان اللي سحب منه الماء، فيحكم بطهارته. طهاره من؟ طهاره المجمع، يعني المحل، المكان ايضا. زين، جيد، فيحكم بطهارته ايضا. هاي مساله مهمه. مساله اخرى ايضا مهمه، احنا اشتغلنا في التطهير بالماء قد يحتاج الى التعدد مرتين في اللباس والبدن المتنجس بالبول، 3 مرات مثلا بالاناء، او 7 مرات في الاناء في متنجس في نجاسة اخرى. هذا التعدد هل يحتاج توالي؟ يعني عندما نطهر الملابس مرتين، طهرنا مرة او مرة ثانية ورا ساعتين او ورا يوم، هذا يصح؟ نقول نعم يصح لإطلاق الأدلة، لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسول. فلو غسل في يوم مرة وفي آخر أخرى مرة ثانية كفى ذلك. ليش؟ للإطلاق المنعقد في أدلته، إطلاق لا يوجد تقييد. كل اللي ذكرته أنه يطهر مرتين أو 3 مرات أو 7 مرات، أما أنه لا بد من التوالي أبدا ما مذكور، والأصل عدم التقييد في الإطلاق. بعد، كما لا تعتبر المبادرة للعصر، احنا مرات نحتاج تعدد ومرات نحتاج إلى عصر، هاي ذكرناها سابقا. زين، هل يعتبر المبادرة للعصر؟ قال لا، فأنا أطهر الملابس مرة، خلينا نقول مثلا يحتاج إلى مرة واحدة إذا بالمني أو بالدم، مرة واحدة طهرته، زين، هذا يحتاج إلى عصر إذا تطهير بالماء القليل، لأن يعني كثير قلنا ما يحتاج عصر لأن عاصم. زين، أنا ما عصرت إلا ورا ساعتين. نقول نعم ماكو مشكلة. ليش؟ لعدم التقييد والإطلاق. نعم، إذا جف فبعد ما يصدق عصر، فيشترط على عدم التواني وعدم التأخير بحيث يجف الرطوبة والماء من الملابس بعد ما يصدق عصر. إذا ما يصدق عصر هو شرط العصر والانفصال، لم يتحقق الانفصال ولو بالعصر، فبالتالي من جهة الجفاف ما يتحقق الشرط. قال كما لا تعتبر مبادرة للعصر أو ما بحكمه فيما سبق، شنو ما بحكمه؟ الغمز، توالي الصاب، وهكذا، فيما سبق اعتباره في تطهيره. شنو فيما سبق اعتباره في تطهيره؟ قلنا احنا متى يعتبر العصر؟ إذا طهر بالماء القليل فيما إذا كان قابل للعصر مثل الملابس والفراش. نعم، لا بد، مهم، إذن لا يشترط الموالاة ولا يشترط المبادرة للعصر، كل ذلك لإطلاق الأدلة، ولكن نحن نشترط العصر فيما يشترط فيه العصر، نشترط انفصال ماء الغسالة فيما يشترط فيه انفصال الغسالة وهو التطهير مال قليل، ولكن هذا لا يدل على المبادرة. أتأخر في الساعة، ولكن إذا تأخرت مثلا ساعتين 3 ساعات بحيث جف الماء الذي في الملابس، هذا بعد ما يصدق انفصال، بعد إذا ما يصدق انفصال بالتالي لم يتحقق شرط الطهارة. نعم، لابد من عدم التواني فيه في العصر مثلا بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة. زين، الآن عندي قماش ملابسي ببول مثلا يحتاج إلى مرتين، طهرت بالماء القليل مرة، زين، وما عصرت، انتظرت شقد مثلا؟ فساعتين، وجف بهذين ساعتين بنسبة 80 أو 60 أو 50%، هذا مقدار معتد به من الغسالة جفه. فزين، احنا نشترط الانفصال، لم يتحقق الانفصال، فبالتالي يبقى على نجاسته، وهذا ما يحسب من التطهير. هاي مسألة ايضا لطيفة ومهمة. مسألة 469 ايضا بها نكتة لطيفة، ماء الغسالة. زين، شنو ماء الغسالة؟ اشترطنا، احنا قلنا ماء الغسالة وهو الماء المنفصل بالتطهير بالماء القليل، ماء الغسالة، أي الماء المنفصل عن الجسم المتنجس عند غسله، نجس مطلقا على ما تقدم في أحكام المياه. هاي تقدم مو بس أحكام المياه، تقدم هواية يعني، حتى تقدم عندنا وين، تقدم عندنا مثل 452 زين، هنا قال وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة، وهو يختص بالغسالة الغسالة المتنجسة، ومر أن تنجسها في الغسل غير المزيل لعين النجاسة مبني على الاحتياط اللزومي. زين، هناك هم ذكرنا في صفحة 43 حكم الماء القليل، وكذلك في مسألة 452. المهم هنا يقول السيد أماء الغسالة نجس مطلقا على ما تقدم في أحكام المياه. اللي يقرأ هاي العبارة ما يرجع على ما تقدم يفهم أنه نجس فتوى، لا، اللي يرجع إلى صفحة 43 أحكام المياه القليل وصفحة 452 بالتالي يعرف أنه نجس مطلقا، معناه نجس فتوى الغسل المزيل للعين النجاسة، غسل احتياط لزومي أو وجوبي في الغسل غير المزيل للعين النجاسة، سواء تعقب الغسل طهارة المحل أو لم يتعقبه، هذا معنى النجس مطلقين. زين، ولكن إذا غسل الموضع، زين طبعا، ويمكن أيضا نحمل مطلقا بمعنى ثاني أيضا لعله هو أيضا مقصود، أنه عندنا تطهير بماء قليل مرتين، فالانفصال المرة الأولى والانفصال المرة الثانية كذلك يعتبر شنو؟ زين، هذا في الغسل الأولى والثانية، هذا هم نفس المعنى طبعا ذاك، ليش؟ لأن سواء تعقبه طهارة المحل أو لا احتياط لزومي، نعم في المزيل لعين النجاسة فتوى نجاسته، هذا ما يعني الإطلاق نفسه نفس المعنى. ولكن إلى الآن عرفنا أن ماء الغسالة نجس فتوى احتياط لزومي، لكن هنا الكلام الجديد، ولكن إذا غسل الموضع النجس فجر الماء، هذا يا ماء الغسالة، إلى المواضع الطاهرة المتصلة به، نعم فعلا جاءت من الطهر الأرض أو الملابس، زين بالتالي راح وين يروح هذا من تريد تعصره أو تزيله أو تفصله، يروح للأماكن المجاورة خصوصا بالمادة الصلبة مثل الحائط مثل الجدار مثل الأرض متصلة به، لم يلحقها حكم الملاقي الغسالة. يعني الشيريد يقول أنه هذا نجس ولا ينجس، ماء الغسالة ونجس فتوى واحتياط لزومي، عندما نزيله إلى مكان آخر هذا المكان الآخر بملاقاة لماء الغسالة لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة، دل الدليل على ذلك، زين يعني لا يتنجس، لكي يجب غسلها أيضا، إذن هذا معناه لا يتنجس بمعنى أنه شنو لا يجب غسلها، بل أنها هذا المكان الثاني اللي لاقى ماء الغسالة تطهر بالتبعية. تبعية شنو؟ هذا يجينا إن شاء الله من المطهرات التبعية، ولها مصاديق كثيرة وابتلائية إن شاء الله، هذا يجينا وين التبعية في الأمر الثامن. زين، إذن النقطة في هذه المسألة أنه أولا كتمهيد أن ماء الغسالة الذي تقدم الكلام عنه أنه نجس، اثنيا هنا النقطة جديدة، هذا النجس لا ينجس ما لاقاه، زين لا ينجس ما لاقاه، يعني بالانفصال من المكان المتنجس الماء القليل إذا انفصل وذهب إلى مكان آخر، هذا المكان الآخر لا يتنجس بهذا، لا يشمله حكم الملاقي للغسالة، هذا مهم جدا، بل يطهر بالتبعية. مسألة أخرى 470، يقول السيد الأواني الكبيرة، كل الآن لازلنا نتكلم في تطهير الماء، التطهير بالماء، وكلامنا أيضا بخصوص الإناء هنا بهذه المسألة، الأواني الكبيرة، زين الأواني الكبيرة مو مثل الأواني الصغيرة من تخلي بماء كما ذكرنا أول مسألة بدينا بها، أنه ويدار الماء من خلال تحريك مثلا الإناء، عندي قدر ومتنجس الباطن مالته، قلنا بالباطن قلنا إناء، هذا الظاهر ما يصدق عليه إناء، لا يصدق حاله حال الحائط حاله حال يعني مرة واحدة، فأكو فرق بين النجاسة الظاهر زين الإناء وهو ظاهر القدر، وبين باطن القدر، باطن القدر هو الإناء، أما ظاهر القدر ما يصدق عليه إناء، بل يطهر مرة واحدة حتى وإن كان مثلا بعد إحنا قلنا إناء ثلاث مرات، أما ظاهر إناء لمرة واحدة. زين، هنا مسألتنا أنه عندي الآن إناء قدر تنجس باطنه، قلنا نخلي ما نجعل ما في القدر وندوره يدار بحيث يصل إلى أجزاء القدر. أي هذا واضح. زين إذا إناء كبير، هاي الثابتة، الأواني الكبيرة الثابتة، هاي شلون أحركها؟ هاي صعبة. قال الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل. ليش قال بالقليل؟ لأن إحنا بالكثير ما عندنا مشكلة، الكثير ما يحتاج الانفصال، مجرد الاستيلاء. وما دام كثير أرش الماء على المكان المتنجس من الإناء. زين بأن يصب الماء أما بالقليل يحتاج أولا الاستيلاء لكل المكان المتنجس، اثنيا إيش يحتاج؟ يحتاج إلى الانفصال. فهنا راح يبين لنا شلون الاستيلاء بيدار، هذا إناء ثابت كبير ما يدار، شلون العد؟ اثنيا كيف الانفصال؟ ذاك القدر أقدر أقلبه وأتخلص من الماء، أما هذا إناء كبير وثابت شلون؟ قال بأن يصب الماء فيها ويدار. ها يدار شلون يدار؟ هل سيدار من خلال مثلا الماسحة زين، أو تحريك نفس الإناء الكبير ولو بمعونة أو أي طريق حتى يستوعب جميع أجزائه ثم يخرج. هاي مثلا هنا المهمة، يخرج شون يخرج؟ حينئذ الماء الغسالة المجتمع في وسطها، لأن هذا نجس، بنزح أو غيره. هذا النزح شلون؟ أخلي وصله وسحبه زين، اسفنجة وسحب الماء المتنجس، واضح؟ أو غيره. هذا حديث عمار، حديث عمار اللي تقدم عندنا وقرناه كم مرة. جيد. ولا تعتبر المبادرة إلى إخراجه، هذا هم ذكرنا، لا يعتبر المبادرة إلى إخراجه زين، ولكن لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة. هذا أيضا ذكرناه قبل شوية، وذكرنا النكتة مالته. ولا هاي مهمة، ولا يقدح الفصل بين الغسلات. هو يحتاج مثلا إناء كبير 3 مرات أو 7 مرات، طهرت مرة بعد ساعة مرة، فصل كبير نقول هذا لا يضر إطلاق الأدلة، هم ذكرناها. ولا هاي مهمة، هاي جديدة، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج. الآن هذا ماء الغسالة مو نجيس، أنتم من تزيلوه من خلال السحب بسفنجة أو وصلة، هذا من الطبيعي يتقاطر قبل لا طلع من التانكي مثلا أو من الإناء الكبير، راح يوقع من عنده قطرات بالإناء، هذا يضر؟ قال هذا لا يضر. ليش ما يضر وتقولون ماء الغسالة نجيس؟ قال ها هذا دليله، شوف دليله، مباني 468 صفحة جزء 3، يقول لأنه لا ينفك عن التطهير، وإلا والالتزام بإخلاله يعني أنه يخل بالتطهير يوجب الحرج الشديد. وإلا كل ما لازم شلون؟ شلون أنه أتخلص من أسحب الماء من القدر الثابت الكبير والإناء الكبير الثابت، أسحبه من دون ما يصير بقطرات يتقطر على هذا، هذا حرج واقعين. بالإضافة إلى أطلاق الحديث ما رواه عمار لم يتطرق، ولا لو كان هناك أكو مشكلة بالتقطير، وهذا يحصل غالبا جدا زين، هذا لازم يقيد، يقول لابد من التحرز عن ماء التقطير، الماء الذي يتقطر من الذي يتسحبه من الماء الإناء الثابت. المهم هذا واضح بس مهمة، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه. الآن خليت ماء، وضعت ماء على القدر أو الإناء الثابت الكبير أو استولى على المكان، وهو بمقدار لتر مثلا، من أسحب هذا الماء يجد سحبه، يراد 5 سحبات مثلا، 5 سحبات تتخلص من عندي حتى يتحقق التطهير، لأن تطهير بالقليل، من أسحب هذا الماء يقع قطرات يرجع على نفس الماء، هذا يضر؟ قال هذا لا يضر لإطلاق الدليل بالتطهير، وكذلك أنه لو التزمنا بالخلال بالتطهير هذا يلزم الحرج، يعني يبقى على نجاسته. بعد زين هاي الآلة اللي أطهر بها، يقول وتطهر آلة إخراج الماء مثل الإسفنجة مثل الوصلة بالتبعية، وقلنا هذا إن شاء الله التبعية رح يجينا إن شاء الله. زين مسألة 471، يقول السيد الدسوم التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل. الآن واحد مكان عنده متنجس معدن إيده وأكو بيها دسومة، وكذلك أي لحم مكان لحم بدسومة أريد أطهرها، زين هاي الدسومة تعتبر مانعة؟ يقول السيد لا تمنع من تطهير المحل الدسومة. زين، إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا. نعم، الجرم احنا من نريد نطهر لابد من مباشرة الماء للمكان المتنجس. فالدسومة ليست ليس الدسومة بما هي دسومة، زين، ليست مانعة، وليست مانعة من وصول الماء للمكان المتنجس إلا إذا كانت لها جرم مادة، زين، هذا يعتبر مانع، بس هذا مو دسومة محضة. فلهذا قال إلا أن تكون جرما حائلا. زين، صفحة 468 جزء الثالث المباني شي يقول؟ يقول فإن الفرض لا يمنع من تحقق الغسل ما دام أنه دسومة محضة، ما يمنع الغسل. أما إذا كانت دسومة محضة، لا، هذا بعد يمنع من الغسول، ولكن حينئذ، يعني حين كون لها جرم حائل، لا تكون مجرد دسومة عرفين. شايف مرة واحد إيده بها دسومة بهذا، يقول يصير طهرا مباشرة بها نجاسة، انقل يصير، ما دامت الدسومة ليست لها جرم ومادة. الدسومة المحضة ما يعتبر عازل ومانع من وصول الماء للمكان المتنجس فلا يضر. مسألة 472، يقول السيد دام ظله: إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الأرز أرز يعني التمن أو الماش أو نحوها، عدس، حمص، كذا، فاصولية، باقلة، ولم تدخل النجاسة في عمقها، يعني تنجس فقط الظاهر، لأن تنجس العمق مالتها إلى تطهير خاص، أنه يكون لابد من دخول الماء إلى الباطن مع البقاء على إطلاقه، هذا اثنين، ومع الانفصال إذا كان قابل للانفصال، زين، إذا كان التطهير بالقليل، وإلا إذا ما يمكن الانفصال لابد من التطهير بالكثير مع الاستيلاء والبقاء على الإطلاق. هذه صارت من الواضحات والمحفوظات ومع نكاتها العلمية. هنا يقول السيد: تنجس لحم أو رز أو ماش أو نحوها مثل ما ذكرنا أمثلة، ولم تدخل النجاسة في عمقها، لا، فقط في الظاهر، يمكن تطهيرها. كيف؟ هسه شلون نجيب حمصايه عدسايه تمنايه، وطهره واحده، هذا متعذر او متعسر. زين، يقول شلون الطهره؟ يقول يخليه كله بطشيت، زين، او دير عليه الماء او اسكب الماء مره واحده، يتحقق التطهير، والطشيت يتحقق بالتبعيه. قال: يمكن تطهيرها بوضعها في طشت طاهر وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها. ها، شوف، صب الماء اثنين، يستولي عليها شرط واضح، ثم يراق الماء ويفرغ. هذا ليش يفرغ ويراق الماء؟ هذا كانت تطهير بالقليل، ولا ذا مو قليل ما يحتاج، بس سيد الله حفظه ما مبين هنا. ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر المتنجس، وكذا الطشت تبعين، وإلا إذا كانت تطهير بالكثير أصلا ما يحتاج تفريغ، زين، وكذا الطشت تبعين. والطشت طبعا ليش؟ باعتبار تطهير بماء القليل، فيتنجس هنا، يلاقي ماء الغسالة فيطهر هنا. شنو قلنا؟ يطهر بالتبعية، وإن كان احنا قلنا أصلا ما يتنجس بحكم الملاقي، ليش؟ للطهارة بالتبعية. وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يكفي. هذاك كان رز، باعتبار متعذر التطهير، رزاية حمصاية، زين، هذا متعذر، فشي يسوي بالطشت دفعة واحدة. زين، الثوب ما متعذر، يصير أيضا بالطشت، يقول نفس الطريقة، الملاك واحد والقاعدة واحدة، استيلاء الماء على المكان المتنجس ولو في طشت، وسكبة مرة واحدة ويطهر الطشت أيضا تبعان. نعم، الثوب الذي تنجس بالبول يحتاج مرتين، أستخدم الطريقة مرتين، أجعل الثوب في الطشت، أصب عليه الماء ولو القليل، يستولي الماء على المكان المتنجس في الطشت، وسكبة مرة واحدة. زين، أسوي مرة ثانية نفس الطريقة، ليش؟ اشتراط التعدد في التطهير بالقليل. قال: وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يكفي أن يوضع في طشت طاهر ويصب الماء عليه. هو واضح الطشت طاهر، أما إذا نجس بعد المشكلة هذا يبقى نجس، فمن تخلي ماء قليل ينجس الملابس. زين، هاي الطهارة بالتبعية ما يشمل المقام. زين، ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا ليش؟ تبعية، قلنا. وإذا كان تطهير المتنجس يتوقف على التعدد كالثوب المتنجس بالبول كفى الغسل، احنا ذكرنا هناك الذي يحتاج إلى التعدد بالنسبة لغير الإناء اللي هو خصوص الثوب والبدن المتنجسان بالبول. زين هنا كلامنا مو بالثوب، ثوب متنجس بالبول أخليه بالطشت مرة واحدة وبعدين مرة ثانية نفس الطريقة، كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور. ولا فرق فيما ذكر، نكتة أخرى، بين الطشت وغيره من الأواني. ليش؟ لنكتة التبعية، أن المحل يطهر بالتبع سواء كان طشت أو غير طشت إناء. والأحوط الأولى تثليث الغسل في الجميع. زين الأحوط الأولى ليش؟ لوجود قائل بذلك، باعتبار أن الآنية زين وكذا الطشت لعله يصدق من الآنية أو له خصوصية في الرواية يطهر 3 مرات، تطهير الإناء 3 مرات. نقول لا، عندنا دليل التبعية ما يحتاج 3 مرات، لأن هو أصل الماء الغسالة لا يشمله إذا لاق المكان زين حكم النجاسة كما تقدم في 469. نعم يطهر بالتبعية، هذا معنى ما يشمل حكم الملاقي للنجاسة بحيث يحتاج إلى تطهير 3 مرات أو لا، لا يطهر بالتبعية. زين نعم وجود قائل بدليل عدد تمامية التبعية في المقام، فقال نرجع للقاعدة، إذا تنجس يحتاج 3 مرات، ولكن هذا الدليل وجود هذا القائل وقوله ودليله ليس بتام، التبعية تامة. صفحة 470 الجزء الثالث المباني. زين فإذا هذه المسألة بينت لنا أنه يوجد طريقة للتطهير بوضع المتنجس في الطشت وسكب الماء بحيث يستولى ثم نفرغ الماء، طبعا اذا كانت تطهر بالماء القليل حتى يصير انفصال، اما اذا تطهر بالماء القليل ما يحتاج انفصال اصلا. زين والطشت يطهر طبعا، هذا اذا كانت تطهير بالماء القليل، اما بالكثير اصلا ماكو تنجس الا اذا كانت هناك عين نجاسه، وهذا بحث اخر. مساله اخرى، مساله 473، خلينا ناخذ بس هاي المساله. الحليب المتنجس إذا صنع جبنا ووضع في الكثير أو الجاري لا يحكم بطهارته. الحليب متنجس صار جبن، زين هذا يصدق عليه استحالة؟ لا ماكو استحالة، راح يجينا إن شاء الله الاستحالة تغير في الصورة النوعية ولا يفي تفرق الأجزاء. الحليب من صار جبن تفرق أجزاء واجتماع الأجزاء تحول من سائل إلى صلب، فبالتالي هو هذا الجبن أيضا حليب بس متجمد، فالحقيقة واحدة، فماكو استحالة حتى نحكم بالطهارة. زين استولى الماء عليه، زين إذا استولى الماء عليه هذا يصدق الطهار يصدق تطهير؟ نقول لا يطهر إلا بالعلم باستيلاء الماء على من؟ على كل الأجزاء. شوف إحنا الحليب المتنجس هذا مضاف زين ومائع، وذكرنا أن المضاف والمائع لا يطهر إلا بالاستهلاك، واضح؟ لكن إذا صار جبن بعد تحول من سائل ومضاف إلى جامد، الجامد يكفي وصول الماء باعتبار صار بباطن متنجس. هاي كلها نكات مهمة. شوف الحليب ليش ما طهرنا؟ لأنه ماء، وتقدم أن الماء والمضاف لا يطهر أبدا إلا بالاستهلاك، يعني يذهب عينه. أما إذا تحول إلى الجبن بعد ما صار سائل ولا مضاف صار جامد، الجامد ذكرنا الجوامد التنجس ظاهرها نغسل ظاهرها واضح، زين هو متنجس باطنها لان هو كان حليب فكل اجزاء النجسه. زين اذا تنجس الباطن لابد من استيلاء ودخول الماء الى الباطن مع البقاء على اطلاقه، زين ولا نحتاج الى زوال الماء اذا كان التطهير بالماء القليل، اي طهر بالجاري طهر بالماء الكثير. اذا علمنا بوصول الماء الى جميع اجزاء الجبن فقد تحقق التطهير على القاعده. فلهذا قال لا يحكم بطهارته الا اذا علم بوصول الماء الى جميع اجزائه. يا برايك سيد تشنو؟ قال وهو فرض لا يخلو عن بعد، يعني ايه الماء ليس بعيد، يدخل الماء الى جميع اجزائه، اذا دخل جميع اجزائه وباقي على اطلاقه وبما ان الماء كثير او جاري فبعد ما يحتاج الى عصر والى الانفصال فيتحقق التطهير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين، اللهم صل على محمد وال محمد.